بسم الله الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل صلاة وأتم تسليم. أيها الأحبة المشاهدون في كل مكان، متابعي قناة المجد العلمية، نرحب بكم أطيب ترحيب ونحييكم بتحية الإسلام الخالدة. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتواصل معكم أيها الأحبة الكرام في درس شرح القواعد الفقهية، وسيكون معنا في هذه الحلقة بإذن الله تعالى صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل، شارحا ومبينا لهذه القواعد. في مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد المحسن، فحياكم الله.
حياكم الله، بارك الله فيكم بالإخوة الحاضرين والمشاهدين جميعا.
بارك الله فيكم الشيخ. الترحيب أيضا أيها الأحبة موصول بالإخوة الكرام الذين حضروا للإستديو وسيشاركون في إضفاء هذه الحلقة، نسأل الله أن يجزيهم عنا خير الجزاء. كما نشكر أيضا أنتم أيها الأحبة، نشكركم خير شكر على تواصلكم معنا عبر الموقع الإلكتروني www.islamacademy.net. نسعد من خلاله بتلقي أجوبتكم وأسئلتكم أيضا عن هذه الحلقة وعن الحلقات القادمة بإذن الله تعالى. كما يسعدنا أيضا تلقي مكالماتكم الهاتفية على هواتف البرنامج والتي تظهر تباعا على الشاشة، ونبدأ مستعينين بالله مستمدين منه العون والتوفيق، ونطلب من الشيخ عبد المحسن أن يتفضل مشكورا مأجورا ببدء هذه الحلقة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فكما تقدم مما ذكرنا في بعض سير السلف الصالح رحمة الله عليهم في الاجتهاد والحرص على طلب العلم، وكان من العادة أن يبدأ بما تيسر من بعض سير السلف الصالح وما ذكر عنهم من الاجتهاد وبذل الغالي والرخيص في طلب العلم وتحصيله، لأن هذا مما يحث ويجعل الإنسان يجتهد في تحصيل العلم وبذل كل ما يستطيعه في سبيل تحصيله مع استحضار النية الصالحة في ذلك. ولا شك كما تقدم أن العلم من أفضل القرب إلى الله عز وجل وهو عبادة، وقد كان السلف الصالح رحمة الله عليهم يعتنون بهذا أعظم عناية ويعلمون ذلك، وكانوا لا يقدمون على طلب العلم والحرص عليه أي شيء، لأنهم يعلمون أن نفعه باق وأن نفعه يصل إلى العبد بعد مماته، ما ينشره من العلم، ما ينشره من الخير ممن يأخذ عنه ويسمع منه ويستفيد منه أو مما يكتبه ويصنفه. لكن كما تقدم الأهم من ذلك هو النصح والإخلاص وأن تكون نيته نفع العباد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. عند أبي داود: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، كررها ثلاثا. وفي الصحيح قولها: الدين النصيحة. وأعظم النصح هو النصح لعباد الله ببيان ما يجب عليهم فيعملون به وما يحرم عليهم فيجتنبونه. وهذا هو الغاية من خلق العباد، وهو العبادة. ولا تكون عبادة مقبولة صحيحة إلا إذا كانت على هدى من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وقد كان السلف كما تقدم لهم في ذلك وقائع وقصص وجد واجتهاد في تحصيل العلم، وحصل لهم من المشاق الشيء الكثير، لكنهم كانوا يجدون في ذلك الأنس والراحة في سبيل طلبه، فأعانهم الله سبحانه وتعالى ويسر أمورهم. فكان الواحد من يرحل من المشرق إلى المغرب أو من المغرب إلى المشرق، وهذا هو الأكثر لدراسة العلم ودراسة الحديث. فكما رحل أناس من أهل العلم إلى بلاد المشرق قادمين من أندلس بلاد المغرب، قطعوا الفيافي والقفار وتحملوا الجوع الشديد والظمأ الشديد والخوف وقلة النفقة والمال اليسير، لكن الله سبحانه وتعالى أعانهم ويسر أمورهم. ومن هؤلاء أحد علماء المالكية من علماء الأندلس، عبد الله بن فروخ رحمه الله، من علماء الأندلس رحمه الكبار، كان قد رحل إلى المشرق إلى بلاد العراق ليلقى أهل الحديث وليسمع منهم، لأن كثيرا من أهل الأندلس من أهل العلم والعناية بالحديث. منهم بقي بن مخلد رحمه الله الذي أدخل مصنف بن أبي شيبة إلى تلك البلاد، وهو أول من نشر أو ممن اجتهد في نشر الحديث والسنة وأدخله في تلك البلاد، ونقل ونقلت الآثار وعلمت الآثار، وكان له رحمه الله من الأثر البالغ في الشيء العظيم، وكان لا يقلع إلا مع السنة والحديث. ولا شك أن هذه جهود مباركة ومسددة. فرحل عبد الله فروخ إلى بلاد المشرق ليلقى أهل الحديث، وممن رحل إليه الأعمش رحمه الله أبو محمد سليمان بن مهران، من سليمان بن مهران الأعمش الكوفي الإمام المشهور رحمه الله. وكان رحمه الله له طريقة في تدريس الحديث، وله طريقة في تربية طلابه وتلاميذه، يحملهم على الجد، وكان لا يرضى متوانيا ولا متكاسلا، ربما غضب على طلابه فامتنع أن يحدثهم لأنه يرى منهم إما أمرا لا يرضاه، ربما غضب عليهم رحمه الله. ومرة يقال، وهو كان رحمه صاحب يعني نعابة رحمه الله، وربما أنسهم ببعض القول وما يتلطف به من الكلام، وقال إنه غضب على بعض طلاب الذين عنده فجعلوا ينتظرونه بالباب، وعلموا أنه قد غضب فدخل فلم يلبث أن خرج، فقالوا ما أسرع ما جئت، قال لولا أن من في البيت هو أبغض إلي منكم لم أخرج إليكم. فكأنه أراد أن يؤانسهم بهذا رحمه الله. فيقال أن عبد الله فروخ رحل إليه وكان في ذلك الحين قد قطع تحديثه عن طلابه لسبب من الأسباب. فندم عبد الله فروخ وجاء من مكان بعيد ورحل إلى بلاد بعيدة ولم يوافقه ويحدث، فأراد أن يبذل السفه، جاء وطرق الباب على أبي محمد سليمان الأعمش رحمه الله. فخرجت له جارية قالت ماذا تريد؟ قال أريد أبا محمد. قالت إنه لا يحدث هذه الأيام. قال أنا جئت من بلاد وشقة بعيدة. قالت من أين؟ قال من أندلس أو من، وذكرت قال من بلاد قيروان أو قريبا منها. قالت له جارية أتعرف دار ابن فروخ؟ قال أنا من دار ابن فروخ. قالت تعرف عبد الله؟ قال أنا عبد الله. قال فتأملته ونظرت إليه، قالت بل قالت له قبل ذلك لما قال أنا من دار ابن فروخ فجعلت تتأمله وتنظر إليه، قالت أنت عبد الله قبل أن يقول. نعم. عرفته. قال أنا عبد الله بن فروخ. فعند ذلك قالت وتبين وحدثته بحالها، فتبين أنها جارية كانت لهم أو لوالده باعها وهي صغيرة، فلم تزل تنتقل حتى وقعت عند أبي محمد سليمان الأعمش رحمه الله، سليمان بن مهران. فعند كان له، فكان في هذه الحالة كان له مدخل على أبي محمد، فحدثته عنه عن إلى سيدها أبي محمد، فحدثته عنه وعن رحلته وأنه هو الذي قالت سيدي الذي كنت أحدثك عنه وأذكر لك عنها لهذا البيت الطيب المبارك. فعند ذلك أنس له أبو محمد رحمه الله الأعمش، فأسكنه في دار قبالة بيته، فجعل يخصه بالتحديث مدة طويلة، فلم يخرج منها إلا وقد شفى نفسه وكفى مما أخذه من الحديث.
جميل شا.
نعم. وهكذا قصص أخرى يعني تنقل في هذا الباب، في الجد والنشاط من ذلك ما نقل عن أحمد رحمه الله، يقول عبد الرحمن بن أبي حاتم عن أبيه أبي حاتم قال كنت آتي أنا وابن أبي شيبة والإمام وأبو عبد الله أحمد بن حنبل إلى قتيبة بن سعيد بعد صلاة العشاء فننتخب عليه، يعني انتخاب هو الانتقاء، يختارون بعض الروايات وبعض الأحاديث فيدارسونه بها. قال فننتخب عليه فأنتخب أنا وأقرأ وأسوق الأسانيد، ثم أبو بكر بن أبي شيبة ثم الإمام أحمد ثم أبو عبد الله حتى يطلع الفجر ونحن كذلك. وكان الإمام أحمد رحمه الله في شبابه يخرج إلى المشائخ رحمه الله قبل طلوع الفجر وهو شاب صغير، وكانت أمه تلحق به فتمسك بثيابه فتقول إن تخشى عليه أن يخرج له، فتقول انتظر حتى يطلع الفجر حتى ينادى للصلاة، فربما وافقت وخرج وربما بقي حتى يطلع الفجر. وهكذا يعني وقائع السلف الله ذكروا أشياء، هناك أشياء وقصص وأمور قد تنتشر وتقع لكنها يحصل مبالغ ولا تصح، وهذا أيضا ما ينبغي التنبه له. أن قد يقع أحيانا على سبيل المبالغ قصص في الحقيقة، وإن كان بعض الناس يعجب بها لكنها تأتي وتنتشر من بعض من لا يعتني ولا يتبين لها أنها قصص موضوعة، وربما يكون فيها نوع قدح لأن فيها مبالغات، ثم يتبين من خلال التاريخ ومن خلال دراسة مثلا هذا الرجل الذي قيلت فيه أنها لا تصح، وأن التاريخ يأبى ذلك، يأبى أن تقع القصة له من جهة سنه أو من جهة من ذكر معه من أهل العلم الذين كانوا إما لم يكونوا بهذا السن، من القصة المشهورة عن فروخ والد ربيعة بن أبي عبد الرحمن، ربيعة بن عبد الرحمن معروف بربيعة الرأي، هذا إمام رحمه الله كبير، هو شيخ مالك وتوفي سنة 36 و100 رحمه الله. ذكر وهذه مع القصة ذكر الخطيب رحمه الله، لكن بيّن الذهبي رحمه الله أنها موضوعة وأنها مكذوبة هذه القصة. ومحصلها أن فروخ والد ربيعة خرج للرباط للجهاد وزوجه حامل، وربما هو لم يشعر وقد تكون هي لم تعلم. فغاب 27 سنة ثم رجع على فرس ومعه رمح، فدخل البيت فوجد رجلا في بيته، خرج وقابله فكاد أن يطعنه بالرمح، فمسك كل منهما بالآخر، فقال ربيعة فقال فروخ تأتي إلى حرمي وإلى بيتي أنت اتهم. فلما سمع النصيحة اجتمعوا، فبينما كذلك جاء مالك، فلما جاء مالك تفرق الناس، مالك والإمام. هذا أيضا أحد الأدلة على أنها موضوعة، لأن من يكون لا يكون مالك بهذا السن رحمه الله
في هذا الوقت،
في هذا الوقت لأنه خاصة في هذا السن، يعني مالك قد يكون لا زال صغيرا. فتفرق الناس وقالوا هذا ربيعة، هذا الإمام ربيعة بن ربيعة فروخ، قالوا أنا فروخ هذا، قال إذن هو ابنك. فنظر كل منهم الآخر وتأمله فعرف أنه ابنه، فاعتنق كل منهم الآخر عناقا حارا، ورأى الناس يجلونه وهو قد خرج ليس لم ير له ابن على الوجود. فعند ذلك وكان قد ترك عند زوجه 30,000 دينار يقال، هذا أيضا من دلة على المبالغة، لأن مثل هذا المبلغ قد يكون فيه مبالغة. فلما جاء سأل عنها زوجته سأل عنها، قالت هي موجودة ولم أضيع منها، مع أنها فقدتها كلها في تعليم ربيعة والعناية به وتعليمه.
جميل شيخ.
فعند ذلك لما أنه فقالت له اذهب إلى المسجد وارجع حتى ترى ما تسأل عنه من المال. فعند ذلك لما خرج إلى المسجد ودخله وهو لا يعلم بحال ابنه، لأن ربيعة كان له درس ولا يعلم به. فلما دخل المسجد وجد الناس مجتمعين على رجل من أهل العلم والفضل من كل بلد، وأبده بصره فإذا هو ربيعة ابنه، والناس محلقون ومجتمعون عليه، فاستحيا ربيعة ووضع بصره بالأرض يريد أن لا يعرفه أبوه. فلما علم أنه فرح فرحا عظيما واغتبط، ثم رجع مباشرة إلى بيته، فقال يحدثها ولم يحدث عنها، قالت إن المال الذي تركته أنفقته لابنك ربيعة فصار، قال والله إنك لم تضيعيه بل حفظتيه بل حفظتيه. هذه قصة ولها شواهد تدل على أنها موضوعة، ونقص تذكر على أحمد رحمه الله يحيى بن معين في قصص وغيره وأشياء مما لا يصح ولا يثبت، وهذا ينبغي التنبه له. وإن كان فيها قد يكون أحيانا فيها بعض المبالغة وقد بعض الناس يستحسنها، لكن نشر القصص أو يعجب بها نشر القصص التي لا تصح، مثل بعض نشر القصص التي
إذا المعتبر الشيخ يظهر أن المعتبر التثبت فيها دون النظر إلى يعني ما تحوي من معان عظيمة.
وإذا علم أنها مكذوبة لا يجوز روايتها، لأن المعتبر في الحكايات مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، بمعنى أنكم حدثوا عن، فإنكم لا تتحدثون عنهم بشيء إلا وفيهم ما هو أعجب منه. فالذي نتحدث عنهم حديثنا عنه إما أن يكون شيء وافق كتابنا هذا صحيح أو خالفه هذا يرد، والذي لا نعلمه موافقا ولا مخالفا مما يحتمل الصدق ويحتمل العدل لكننا لم نعلم نكتب، هذا لا بأس بروايته. كذلك أيضا ما يكون في أمة محمد عليه الصلاة والسلام من الوقائع والقصص والحكايات التي تقع للعلماء والعباد والخلفاء والملوك وأهل الوصل الصلاح والجهاد في سبيل الله، قصص ووقائع كثيرة في أمور كثيرة، هذه التي لا بأس بحكايات ذكرها، كما يذكر رحمه الله بن الذهبي رحمه سيرة أعلام النبلاء أو ابن كثير أو غيره ممن يصنفون في كتب التاريخ، لا بأس إذا لم نعلم أنها لم نعلم أنها مكذوبة، يجوز أن تقع.
وتذكر شيخ من باب الاستئناس.
نعم، بس أما إذا علم أنها مكذوبة فهذه لا يجوز. ولهذا كما أنه لا يجوز الحديث أن تحدث مثلا بقصة فيها شيء من الدعابة وهي كذب، تعلم ذلك لا يجوز. قال: ويل الذي يحدث فيكذب ليضحك من قوم فهي ويل له ويل له، ما يجوز. كذلك أيضا الحكاية التي يكون فيها مثلا يرى أن فيها عظة وعبرة، هي وإن كان فيها مصلحة لكن مفسدتها أبلغ، يعني تدخل باب المصالح والمفاسد، مفسدتها غالبة من جهة أن الناس ينصرفون عن حكايات المنقولة عن الصحابة وعن الأدلة والنصوص، ولهذا تجد كثير ممن يقص ويتكلم يغرم بهذه الأشياء فيذكرها. نعم،
بارك الله فيكم شيخ، الحقيقة الباب واسع في هالمجال. نريد يا شيخ بعد أنكم نطلع على سؤال الحلقة الماضية. لدينا إجابات كثيرة. إجابة السؤال الأول الأخت التوجيه من المدينة: الدليل لقاعدة لا ضرر ولا ضرار، يقول الله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. الآية. أما إجابة السؤال الثاني شيخ، فهو مثال على قاعدة الضرورة تقدر بقدرها، فتقول الأخت التوجية: شرب الخمر للمضطر إليه إن خشي الهلاك، فيجب عليه أن يرتكب المحظور للضرورة.
نعم، هذا صحيح، لكن طبعا هي مثل ما ذكرت الأخت بارك الله فيها، والمراد الشرب يعني لأجل دفع
مفسدة،
دفع مثل غصن أو غص بها، يعني يعني يشرب بقدر ذلك لدفعها. يعني هذا المرة. نعم، بارك الله فيها.
أيضا الشيخ الأخت بدرية من الإمارات شيخ الإجابة بالنسبة للإجابة عن السؤال الأول، تقول: الدليل قوله تعالى: ولا يضار كاتب ولا شهيد.
نعم صحيح.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار.
صحيح.
وأيضا أجابت عن السؤال الثاني وهو المثال، تقول: أكل الميتة لمن احتاج إليها.
نعم، يعني لقدر حاجته.
نعم،
نعم أحسن، بارك الله. صحيح. نعم.
كذلك وردتني إجابة الشيخ من الأخت أسماء والأخت سلفية من الإمارات، وكذلك الأخت لولو من السعودية، نشكرهم على إجاباتهم.
نعم،
يا شيخ.
شكر الله لهم، بارك الله فيهم على حرصهم. نعم.
ونبتدي درسنا إن أذنتم يا شيخ.
نعم، تفضل.
قال المؤلف رحمه الله تعالى في شرح القواعد الفقهية: يختار أهون الشرين، وقوله: إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما.
نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه القاعدة متفرعة عن القاعدة المتقدمة الكلية: لا ضرر ولا ضرار، وفروعها كثيرة. وتقدم معنا أن هذه القواعد تجتمع مع القاعدة الكلية، وقد تلتقي مع قواعد أخرى توافقها. فهذه القاعدة المفرقة: اختاروا أهون الشرين، بمعنى إذا وجد أمران كلاهما فيه ضرر ولا مناص من ارتكاب أحدهما.
نعم.
في هذه الحال نرتكب الضرر الأخف في سبيل دفع الضرر الأعظم.
نعم.
وهذا لا شك وعين المصلحة وعين الحكمة، وهذا جاءت به الأدلة وجاءت الشريعة في هذا، وهذا أمثلة كثيرة لا تحصى. وذلك أنه يتحمل أو تتحمل مفسدة الصغرى في سبيل ارتكاب المفسدة الكبرى، وهذا هو معنى القاعدة التي معنى التي بعدها: إذا تعارضت مفسدتان.
نعم.
روعي أعظمهما ضررا بارتكاب خفيمة، هو في معنى ما تقدم، لكنه في الحقيقة من باب يعني العبارة، التغيير في العبارة
أو
تحسينها. نعم. وربما يكون أحيانا يدخل في بعض القواعد أو بعض العبارات أمثلة أوضح، لأن مسألة المفسدة والمصلحة أوسع. المفاسد والمصالح أوسع في باب الشريعة. ولهذا بعض أهل العلم أرجع الشريعة إلى قاعدة واحدة إلى جلب المصالح ودرب المفاسد. هذه الشريعة. الشريعة تحصيل المصالح ودرء المفاسد. وقال بعضهم الشريعة ترجع إلى تحصيل المصالح
دون درء المفاسد.
لأن نعم لأن تحصيل المصالح فيه درء المفاسد، ولا تكون مصلحة إلا بدرء المفسدة. وهذا يأتي في كلام أهل العلم في العز، كلام العز عبد السلام وجماعة من العلم يقولون مثل هذا. وهذا كله يعني من إذا فسر وبين صحيح، لأن هذه القاعدة يدخل فيها جميع القواعد. فالشريعة كل لم تأتي إلا بالمصالح التي هي خالصة أو مصالح راجحة في باب الوجود والتحصيل وهو الأمر، وأتت بدفع المفاسد الخالصة والراجحة في باب الإزالة والدفع وهو النهي، يعني أنه منهي عنه لمفسدته. نعم. إما مفسدة خالصة أو مفسدة راجحة، معنى مفسدة خالصة مفسدة الشرك، ومفاسد راجحة مثل كثير من المحرمات التي حرمها الشارع وإن كان فيها مصالح مثل شرب الخمر وما أشبه ذلك، لكنها مفسد، لكن المفسدة أغلب. فهذه القاعدة ويختار أهون الشرين.
نعم.
هذه كما تقدم، أو إذا وجد مفسدتان ولا مناص من أحدهما، وهذا يسميه بعض العلماء تلازم المفاسد. وهذا في الحقيقة من أدق مسائل الشريعة أو من أدق أحكام الشريعة، هو تلازم المفاسد.
نعم.
وذلك أن تلازم المفاسد ينبغي العناية به، وذلك أن تمييز الخير من الشر كل يعرفه.
صحيح.
لكن حينما تتلازم المفاسد أو لا يحصل اجتماع المصالح، يعني يوجد عندنا أمران فيه مفسدتان لا نتخلص من أحدهما إلا لا نتخلص منهما إلا بارتكاب أحدهما.
جميل.
ومصلحتان لا يمكن تحصيلهما إلا بتفويت إحداهما. ولهذا يقال الفقيه ومن عنده نفس فقه هو الذي يعرف خير الخيرين وشر الشرين، لا من يميز الخير من الشر. يعني تعرف حتى البهائم، البهائم تعرف ما يضرها فتجتنب وما يصلحها فتعمل به، لكن من يميز الخير من الشر هذا هو الباب الدقيق، خاصة في مثل هذه حينما يكثر الخلاف وتكثر الشبه وتقع أمور كثيرة يأتي الاضطراب مسألة المصالح والمفاسد. فلهذا في هذه المسألة وهي حينما يجتمع أمران كلاهما فيه مفسدة، فيسأل الإنسان أنا ماذا أعمل، هل أرتكب هذا أو أرتكب هذا؟ نقول ترتكب أهون الشرين لأنه لا مناص من أحدهما.
نعم.
هذا هو، وأهون الشرين هو الأقل. وأمثلة كثيرة، ولهذا ذكر مثلا العلماء من ذلك يعني أنه يقولون يجوز شق بطن المرأة لأجل إخراج الحمل إذا كان لا يمكن إخراجه إلا بطريق الشق مثلا.
نعم.
وذكروا هذا أيضا في الفرقة المتقدمة، ذكروه أيضا إذا كانت ميتة ماتت وفي بطنها حمل، وقع خلاف في هذا. لكن الآن لا يكاد يعني من اطلع على مثل واقع الناس والتقدم في الطب وأنه لا ضرر في ذلك، وأن هذا متعين وربما قيل قطعا من جهة أنه لا ضرر فيه، ولأجل إخراج هذا الحمل الذي قد تعلم حياته وهذا لا شك وإن كان فيه مفسدة من جهة الشر لكنه في دفع مفسدة أكبر وهو هلاك هذا الجنين.
نعم شيخ.
نعم.
نعم شيخ. الآن يعني ارتكاب أهون الضررين لا شك أنه ضرر، يبقى أنه ضرر، وفي قد مثلا إذا انفرد في ذاته قد يكون عليه يترتب عليه إثم يا شيخ.
نعم.
لكن إذا اجتمع مع ضرر أعظم منه.
نعم.
هل يبقى الإثم موجود أم يزول الإثم عن من يرتكبه؟
يعني قصدي يعني
ارتكاب أخف الضررين.
نعم.
هو في ذاته ضرر يا شيخ، يبقى أنه في ذاته ضرر.
ضرر صحيح، يعني مثل شق بطن المرأة يعني إخراج الجنين. نعم.
أو مثلا في إنكار المنكر، يعني قد يقول شخص أنني إنكار المنكر واجب علي،
صحيح،
وقد يترتب عليه
كذلك هذا من نعم هذا أيضا من الأمثلة أيضا، وقضية نعم إنكار المنكر أيضا كذلك أيضا، وهو حينما يوجد المنكر فقد يقول أنا أرى المنكر لكن أعلم أنني لو أنكرته هل هذا في الحقيقة لي يتقبل، وقد يترتب عليه أن يؤذي ويزداد شر، هل أنكر عليه؟ قلنا لا لا تنكر. قال طيب هل أقر على المنكر؟ هذا ضرر، إقراره على المنكر هو ضرر، وإنكار المنكر يقول ضرر.
صحيح.
في هذه الحال نقول تأتي معنى القاعدة هذه ونقول ننظر إلى أهونهما. فإذا كان يقول يترتب على إنكاره ضرر، مثل أنه لو أنكر عليه إنسان ربما واقع مثلا في شرب الدخان، فأنت تعلم أنه فيه شدة وفيه عدم قبول للحق مثلا، وقد يؤذي، وقد ربما من باب اعتزازه بالإثم يشرب مشروب أعظم من الدخان، تعلم ذلك، فلا يجوز تنكر عليه، بل إن الإنكار هو عين المنكر، الواجب عليك أن تسكت، لأن السكوت في الحقيقة نوع إنكار، لأن العالم تارة يأمر بالمعروف وتارة ينهى عن المنكر، وعندنا المرتبة الثالثة هي من الأمر المعروف وأنها المنكر، وهي السكوت. السكوت من أعظم الدعوة إلى الله. أحيانا ربما تأتي مع إنسان واقع في منكر، مجرد سكوتك هو من أعظم الإنكار، وقد يكون من أعظم الدعوة له. كثير من الناس ربما يريد منك أن لا تنكر عليه، وقد يريد أن يجرب، فإذا أنكرت عليه ربما يتمادع ويصر، لكن حينما يراك يقع في زعمه أنك قدرته، وأنك مثلا لم يزعم أنك ما أهنته في نظره وسكت عليه، هو في الحقيقة يقع في نفسه شيء من التصاغر، وتذهب عزة الكبرياء ويتهاون عند نفسه، ولهذا ربما يكون سببا في تركه لما هو عليه منكر. نعم
فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، هل يصح أن يستدل لهذه القاعدة بقوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم؟
نعم، هذه الآية يعني سب من يدعو من دون الله لا شك أنه قد يكون فيه مصلحة حينما يؤذي، وإذا كان سبه لك سبك له مثلا يترتب عليه ضرر، هذا هو في الحقيقة يتعلق بالمصلحة والمفسدة، يعني هو في جانب تعارض المصالح والمفاسد. إذا قلنا إن إنكارك عليه فيه مصلحة ربما يكون سببا في دفع شره مثلا، ففي هذه الحالة هو مصلحة لكن ربما يزداد ويتمادى في الشر، فهذا مفسدة، فنقول في هذه الحالة. وقد يدخل مثلا في باب المصالح وفي باب المفاسد، من جهة أن ما هو عليه مفسدة وإنكارك عليه مفسدة، ولهذا نقول حتى هذه المسائل ممكن أن نجعلها من باب تعارض المفاسد أو اجتماع المفاسد، أو من باب تعارض المفاسد والمصالح، ولهذا كثير من المسائل التي يذكرها العلم يلحقونها أحيانا بباب اجتماع المفاسد التي لا يكون تخلص منها، أو بباب تعارض المصلحة والمفسدة بحسب التفسير الذي تفسر، مثل إنكار المنكر مصلحة، لكن حينما ننظر إلى ما يؤول إليه مفسدة.
جميل. استاذنكم صاحب الفضيلة في التوقف مع فاصل قصير ثم نعود إلى هذا الشرح. أيها الأحبة الكرام، فاصل قصير ثم نعود إلى مواصلة الدرس القواعد الفقهية، فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة المشاهدون مرة أخرى في درس القواعد الفقهية، ونرحب بالشيخ عبد المحسن الزامل حفظه الله مرة أخرى. حياكم الله شيخ.
حياكم الله، بارك الله فيكم.
توقف حديثكم الشيخ عند اختيار أهون المفسدتين بارتكاب أخفهما ضررا. أنا شيخ سألت الحق، عرض في ذهني سؤال.
نعم لا بأس.
يعني المفسدة الصغرى في ذاتها إثم،
نعم،
ولكن
نعم
إذا قرنت بالكبرى قد تكون أجر يا شيخ.
نعم.
هل من تعليق على هذه الصورة يا شيخ؟
نعم، هذه لا شك هو قولهم إن المفسدة إذا اختار أهون الشرين أو نعم المفسدة الصغرى على المفسدة الكبرى، المراد عند المقارنة.
جميل.
يعني حينما تقارن المفسدة الصغرى المفسدة الكبرى، ولا يمكن التخلي منهما، لا بد من الوقوع في أحدهما. في هذه الحالة نختار المفسدة الصغرى، والمفسدة الصغرى في هذه يكون مأمورا بها لا منهيا عنها، يعني أنها لو تجردت وحدها دون المفسدة الكبرى فهي محرمة لا تجوز، لكن هذا حينما تقترن بالمفسدة الكبرى. ولهذا شرط إلى قضية تلازم المفاسد، تلازم المفاسد أو تلازم الحسنات والسيئات، تلازم المفاسد بمعنى أنه لا يمكن التخلي من المفسدة الصغرى والكبرى جميعا، ولا يمكن تحصيل الأمر إلا بارتكاب أحدهما مثل ما تقدم في المثال. وكذلك في قضية الإنكار المنكر مثلا، حينما ترى إنسان على منكر فأنت في هذه الحالة لو أنكرت عليه ترتب عليه مفسدة، والأصل وجوب إنكار المنكر، لكن نقول تسكت ولا تنكر المنكر، وإن كان هذا فيه إقرار للمنكر لأجل أنه قد يحصل بإنكارك منكر أكبر، منكر أكبر، وأنت في هذا مأمور. أما لو كان نهيك عن المنكر لا يترتب عليه مفسدة فيجب عليك الإنكار ولا يجوز السكوت، لأن مفسدة ولا يجوز السكوت في هذه الحال. ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله وغيره من أهل العلم أن المنكر إما أن تنكره فيزول جميعا، وإما أن تنكره فيخف، وإما أن تنكره فيعود مثله، وإما أن تنكره ويعود ضده، ويعني
أشد منه
يكون، نعم يكون أشد منه، يكون أشد منه. الأولى والثانية واجبتان، أن يزول بالكلية وأن يخف، هذه واجبة لأنها إما يزول منكر يزول بعضه. الحالة الثالثة موضوع اجتهاد. الحالة الرابعة إذا كان يخلفه ما هو أشد منه هذا لا يجوز، حرام. ولهذا أدلة كثيرة، أن حديث الأعرابي الصحيح في هذا الباب ورد في الصحيح حديث أنس من حديث أبي هريرة، صحيح من حديث أنس وجاء من حديث هريرة رضي الله عنهم، أن النبي عليه الصلاة والسلام قر على البول في المسجد وتركه، وهذا في كلام معروف لأهل العلم، مع أنه أتى أمرا منكرا لكن لأن الإنكار عليه ترتب عليه ما هو أشد فسكت النبي عليه الصلاة والسلام، هو من هذا الباب هذا الأمر.
نعم. بارك الله فيكم الشيخ. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام. ويقول أيضا: درء المفاسد أولى من جلب المصالح.
كذلك هذه القاعدة تتفرع على قاعدة الضرر يزال أو لا ضرر ولا ضرار في القاعدة المتقدمة، وذلك أنه إذا كان عندنا ضرر سوف يقع على شخص ويترتب على وقوعه دفع ضرر عام، فلا شك أن مراعاة الضرر العام أولى من مراعاة الضرر الخاص. فإذا كان لابد من وقوع واحد من الأمرين، واحد من إما ضرر خاص أو ضرر عام، فإننا نحصل أو ندفع الضرر العام في سبيل ولو وقع ضرر خاص، وهو بالحقيقة يدخل تحت القاعدة أهون الشرين اختياره الشيء، لكنه الأمثلة قد تختلف. ولهذا يعني هذا حتى يستعمله العقلاء، حتى العقلاء يستخدمونه، وأنهم يعني يعملون بهذا ويدركون هذا. فلو أنه مثلا إنسان أراد أن يخرج مثلا نجاسة، أو أراد أن يضع مثلا ميزاب أو شيء يخرج منه بعض القذر والنجاسة من بيته إلى طريق الناس، هو في الحقيقة يترتب عليه مصلحة له وزوال ضرر، زوال ضرر، وهو ما يحصل من وجود هذه الأذى والنجاسة. لكن هذا الضرر الذي يريد أن يدفعه عن نفسه يترتب عليه ضرر عام، وهو إفساد الطرق وإذاء الناس في طرقاتهم، وعلى هذا يجب منعه ولا يجوز أن يشرعه في طريق عام. وهكذا مثلا لو أراد مثلا أن يضع في طريق المسلمين مكانا يضلل به لنفسه وأمام بيته في طريق المسلمين ويترتب عليه مصلحة له مثلا، فهذا فيه إيذاء للمسلمين في طرقاتهم. وهذه أمور كثيرة ولها أمثلة كثيرة، ولهذا نمنعه وإن ترتب عليه ضرر، لكنه ضرر لا يصل إلى حد الشيء الذي يستجيز به الأمر المحرم، لا، هو في الحقيقة ضرر بالنسبة إليه ضرر محتمل، ضرر محتمل، لكنه لما كان هذا يترتب عليه ضرر عام فإنه يدفع. كذلك أيضا لو أن إنسان أراد أن يتطبب ويريد أن يكسب المال ويعلم من الطب شيء يسير ويعالج هذا وهذا أو إنسان يعمل مثلا في أي عمل من أعمال عامة للمسلمين في شؤونهم أو في صناعاتهم في هندسة أو في غيرها أو في عمل أجهزة أو في إصلاح شيء مثلا أو في تطبب أو في عمارة مثلا، لكنه ليس متقنا لصنعته وهو يقول أنا محتاج أنا متضرر ليس لدي كسب إلا من هذا، فمنعناه ومنعنا له يترتب عليه ضرر، لكن يجب أن نمنعه وإن ترتب عليه ضرر، لأن هذا الضرر الواقع عليه أخف من الضرر الواقع على عموم المسلمين، ثم هذا يجب منعه لأن هذا في فساد في الحقيقة. ولذلك قالوا يجب منع الطبيب الذي يجهل صنعته أو إنسان مثلا لا يحسن مثلا الجراحة في العمليات أو ما أشبه ذلك، وإن كان هو ربما يكون فيه مصلحة له ولو منعنا ترتب عليه ضرر، فالشريعة بنيت على هذه الأصول وعلى هذه القواعد في مثل هذه المسائل.
جميل يا شيخ.
نعم
شيخ، الآن بالنسبة للمفسدة هذه في المفسدة العامة،
نعم.
ماذا لو كانت المفسدة خاصة، مثلا رجل مثلا يستفيد من ظل جاره لنفرض، ويقف أمام منزل جاره ليستفيد من الظل، فتكون المفسدة للجار والضرر للجار الآخر أيضا.
نعم.
والمفسدة خاصة بجار واحد.
نعم.
ليست عامة.
ونقول أيضا لا يدفع من قواعد المتفرع عن هذه أيضا.
نعم.
من قواعد لا يدفع الضرر عن النفس بتحميله على الغير، هذا أيضا يجوز، وهي قاعدة متفرعة أيضا،
فرع من هذه،
فرع من قاعدة، وهو دفع الضرر عن النفس بتحمل الضرر غير. لو أن إنسان قال له إنسان إن لم تقتل فلان قتلناك، أجبر على قتل فلان، شو رأيك يقتله ولا وإلا يمتنع؟ يقول لا يجوز لهذا،
يمتنع
ولا يجوز. ولو قتله فإنه يقتل، لو قتله فإنه في الحقيقة عندها العلم يقتل به، لأنه لا يجوز على أن يستبقي نفسه في سبيل وقاع الضر على غيره، هو لو وقع في هذا فهي مصيبة يتحملها مصيبة.
نعم.
وهذا في الحقيقة، وهناك أمثلة أحيانا ربما يحصل فيها إشكال في بعض المسائل التي تقع، وذكروا فيها مثلا مسألة فيما لو كان الناس مثلا في قارب أو سفينة.
نعم.
فخشوا مثلا من السقوط، ولا بد أن لو رمينا واحد أو اثنين نجا مثلا 100.
جميل.
نجا مثلا 100، ولو تركنا هلك 100، شو رأيك؟ يعني هل يرمي رجل رجلان أو راكب وراكبان بسبيل أن ينجو مثلا 100 أو 1000؟ وإلا نقول لا يجوز هذا.
والله إذا كان برضاهم لكن إذا كان إجبارا فأعتقد أن المسألة تجوز. يعني
هو يقول شافي أجر، لا شافي أجر ألموني
أضحي
بأجر، جزاكم الله خير، أنا بشوفت لعل يكون خاصة في البحر إذا كان شهيد.
نعم.
يعني أن في هذه الحال مثلا، لأن هذا لا شك أنه ضرر على الجميع، والمسألة لا تحتمل الانتظار.
نعم.
ولا تحتمل الدراسة، يريد البت مباشرة الآن.
نعم.
لأن المسألة قربت من شدة الحال، وربما تصفق الأمواج أو أنه لا يتحمل. هذا أشكل في الحقيقة على بعض العلم، وقالوا إن القاعدة أنه في مثل هذا لا يمكن أن يقال إنه مثلا، ثم إذا قيل كيف من يختار؟ ولو قلنا هذا، ما هنا طريق إلا القرعة، ما هنا طريق إلا القرعة، لأن هذا هو الطريق في مثل
ليس هذا لشخص على شخص فضل أو
ميزة مثلاً. لكن مع ذلك حتى القرعة يظهر أنه لا يجوز هذا. وأجاب القيم رحمه الله في بعض كلام الله في بعض كتبه رحمه الله في مفتاح دار السعادة أو في غيره.
نعم.
رحمه الله ذكر ما معناه أن هذه المسألة لا تجري على هذا، لأن النفوس مستوية في العصمة، لا فضل لنفس على نفس، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا.
إذن بذلك قطع الخلاف. قطع الخلاف في هذه المسألة
يعني قتل نفس كأنه قتل النفوس كلها وإحياؤها إحياء للنفوس كلها، فهذا أمر واضح من جهة استواء النفوس في العصمة، ولهذا قلنا قالوا إنه لا يمكن أن يجعل النفس تقدم في سبيل إحياء النفوس أخرى في مثل هذه الصورة. فالمقصود أن الضرر الخاص هذا في سبيل دفع وقاعه على شخص آخر هذا لا يجوز، لأن كل إنسان مسلط على حقه، مسلط على ماله. ولهذا لو أن إنسان، لو كان عند إنسان مثلا طعام نعم. شديد وبه جوع شديد وسوف لو لم يأكله لهلك، عرفتم؟
نعم.
أو هو به جوع شديد ولو لم يأكله لهلك، وبجواره شخص آخر ليس عنده طعام ويحتاج إلى طعام، ولو لم هم مستوون في الضرورة،
نعم.
من نقدم؟ هل نقول ادفع الضرر عن غيرك ولو ترتب على هلاك نفسك، أو لا بأس أن يستأثر به؟ هذه من هذه. لهذا نقول هذه الصورة أنه لا يجوز أن يجبره على دفع الضرر عن نفسه فيأخذ هذا الطعام بالقوة منه في سبيل إيقاع ظن غيره، لا. لكن لو آثره به هذا لا يكون من قتل النفس، هذا يكون باب الإيثار، لا يكون قتل النفس هو الذي يكون في مثلها أن يكون في فعل، لكن إذا كان في سبيل الإيثار في مثل هذه. وذكروا القصة معروفة في هذا الباب، وقعت أظنها في القادسية أو في غيرها، حينما آثر بعض كثير من الصحابة بعضهم على بعض في مكي كأس ماء حتى آثر الجميع، فلما رجع الأول وجده قد مات، ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع ثلاثة وأربعة. لكن في هذه الصورة كما تقدم لا يجوز إلا إذا آثره، أو كان هذا الطعام ممكن يأكل هذا بقسط فيدفع ضرر، وهذا يأكل بقسط فيدفع الضرر.
جميل.
نعم
شيخ، هذه القاعدة لعلها تستند على أحاديث كثيرة وآيات تدل على تعظيم الحق العام للناس ووجوب الحرص على مصالح المسلمين والاهتمام بها.
نعم نعم،
أقول لعلها تستند.
نعم نعم، مثل ما تقدم هي أدلة نفس القاعدة الأصلية.
جميل.
أدلتها هي الأدلة، القاعدة أدلة القاعدة، لأن هذه القاعدة القواعد فروع عن القاعدة الأصلية التي تقدمت، وأن كل دليل نستدل به، يعني كل دليل نستدل به مثلا في القاعدة الأصلية نجعله دليلا لكل قاعدة متفرعة عنها، لأنها لا تخرج عنها أبدا. بل ربما بعض القواعد الفرعية هذه ربما أحيانا يدخل فيها كثير أو جميع فروع القاعدة الأصلية، إنما تفنوا في العبارة أحيانا.
نعم. الشيخ، في بعض الضرر قد يكون ضررا على بعض الناس دون بعضهم، مثل قضية الشيخ يعني احتكار السلع مثلا، بعض التجار يعمد إلى رفع سعر بضاعته ويقول أنا سأستفيد، وهناك ناس يعني يتداولون السلعة دون النظر إلى ضرر الآخرين، هل لهذا وجه يا شيخ؟
نعم، هذا أيضا يدخل في هذا، هذا صحيح يدخل في هذا، ويدخل أيضا في قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ولهذا نقول أيضا لو أن الإنسان أراد أن يحتكر أو أراد أن يبيع مثلا بما شاء من سعر، يقول هذا مالي وأنا أتصرف فيه،
نعم.
كما يقول أنا حر أبيع كما شئت. نقول إذا ترتب على هذه الأمور مفاسد باحتكار السلع أو أن يبيع كيف ما شاء ويتضرر الناس فيها، ويكون بيعه له بأن منع السعر الذي تجري فيه عادة وتضرر الناس، فهذا مما يجب التسعير عليه، وهذا هو التسعير منه ما هو مشروع ومنه ما هو ممنوع. تسعير المشروع هو ما يكون فيه دفع المفاسد عن الناس في شراء السلع والحاجيات. ثم الصحيح أن هذا يشمل كل ما يحتاجه الناس حتى في الاحتكار، لا ليس خاصا بالقوت، كل ما يكون موضع حاجة للناس عامة أو ضرورة لخصوص الناس أو عمومهم فإنه يجب منع الاحتكار فيه، وكذلك يلزم التسعير فيه بأن يوضع له سعر محدد لا يتجاوزه إذا أراد أن يبيع كيفما شاء فيتضرر الناس. فحينما تكون السلع بأيدي مثلا تجار أو بأيدي مثلا ناس ممن يحتكرونها فيبيعون كيفما شاءوا ويتضرر الناس، فهذا هو الشيء الواجب. ولهذا ثبت في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة في من أعتق له شقصا من عبد فيقوم عليه قيمة، فإن يقول إذا من اعتق له شخصا في عبد أو مملوك فإن كان عنده ما يكفي في يعني مال يتخلصه من الرق فقد عتق عليه، وإلا استسعي العبد. وفي لفظ قوم عليه قيمة عدل لا وكس ولا شطط، وأعطي شركاء حصصهم. ولهذا أمر بتقويم الشخص في المملوك عليه، ولم يجعله يبيع كيف ما شاء. الإنسان كان شريك لإنسان، كان شريك لإنسان مثلا في مملوك أو في أو مثلا شريك له في سيارة، شريك له مثلا في سيارة، فإنه لا تضرر عليه ويبيعه بغير السعر المعتاد، بل يبيعه بالسعر المعتاد، وهذا هو عين التسعير. أما إذا ارتفعت السلع بحسب كثرة الرغبة فيها أو ارتفعت لقلتها، يعني بأمر سماوي ليس من عمل العباد وليس من ذنوب العباد، بأمر سماوي، فهذا لا تسعير فيه ولا يجوز التسعير حينما يكون بأمر ليس من فعل الناس وليس من تصرفهم. ولهذا هو الذي جاء في الحديث، حديث أنس وحديث أبي هريرة رضي الله عنه، لما قالوا سعر لنا قال إن الله المسعر القابض الباسط، وإني لأرجو أن ألقى الله ولا يطلبني أحد بمظلمة. وذكر وجاء الحديث بنحو من هذا بلفظ آخر، فمنعهم فلم يجبهم إلى التسعير من جهة أنه حينما ترتفع السلع لكثرة الحاجة، لكثرة طلب الناس لها والمنافسة فيها أو لقلتها. أما حينما يكون أصحاب السلع هم الذين يرفعونها ويحتكرونها ويمنعون الناس منها وهم السبب في ذلك، هذا يجب منعهم ولا يجوز تركهم يتلاعبون في البيع والشراء للضرر العام ولو كان فيه مصلحة لهم.
نعم.
فقالوا مثلا نقول لا، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ولهذا جاء في الحديث النهي عن تلقي الركبان وبيع الحاضر للبادي، هو من هذا الباب.
نعم. هذا الشيخ يعني أحد الأخوة يسأل أيضا، يقول في المواسم السياحية يحدث كثيرا شيخ، أو في المواسم بشكل عام الدينية أو السياحية أو غيرها، تجد بعض السلع في بعض في طول العام يكون سعرها ثابت، أما إذا أتى موسم معين يرتفع سعرها بشكل لافت، وقد يكون سهلا على بعض الناس دون الآخرين، يعني عامة الناس يتضررون بارتفاع السعر، فهل نقول أن هذه المسألة بالتحديد يدخل فيها التسعير يا شيخ؟
لا، ما يدخل فيها التسعير. كل السلع التي يكون ارتفاعها مثلا بسبب مواسم،
نعم،
ولأن الرغبات هذه من الله عز وجل، ما أحد يصنع الرغبات ولا أحد يوجه نفوس الناس. نعلم الرغبات التي لا تكون مفتعلة ولا مصنوعة، لكن حينما تكون مفتعلة ومصنوعة مثل تكون دعايات كاذبة،
نعم،
مثل بعض الدعايات الكاذبة وبعض الدعايات التي لا تمثل حقيقة السلعة وتظهرها على غير صورتها الحقيقية من المبالغة في الوصف ومن العبارات التي في الحقيقة ليست صحيحة وليست واضحة، والناس يسمعونها ثم ينافسون فيها بناء على ما سمعوا أو بناء على الدعايات هذه، فهذا لا يجوز، وهذا كذب وأكل لأموال الناس بالباطل، ومثلا لا يجوز تمكينهم. لكن لا بأس من الإنسان أن يظهر مثلا الدعاية الواضحة، مثل ما تعرض سيارك مثلا، تعرض بيتك، تعرض أي شيء تبيعه وتبين، تقول مواصفاتك كذا وكذا، المواصفات الجيدة، المواصفات مثلا خاصة التي يعرفها أهل الصنف في شركات خاصة في صناعات خاصة وما أشبه ذلك، يبينها ويذكرها ويمدحها المدح الواضح البين، فينافس فيها الناس بناء على هذه المواصفات الصحيحة، لا بأس. ولو اجتمعت الرغبات ومالت النفوس فهذا أمر إلى الله عز وجل، لكن أن يكون الرغبة واجتماع النفوس بسبب مثلا دعاية ليست بصحيحة، مثلا حينما يقال خذ هذا واحصل على كذا وما شبه كذا، ويكون الأمر مجرد دعاية ليست صحيحة وليست واقعة، أو حينما مثلا توصف السلعة بوصف غير صحيح أو يبالغ فيها، وهذا كله وقد يحصل فيها مثلا منافسة وتقدم النفوس ترغب، وهذه الرغبة بناء على هذا الكذب يكون داخل في قوله عليه من غش فليس منا، من غشنا فليس منا،
نعم،
كذلك من الغرر من جهة أنه غرر به، وكذلك أيضا يدخل في النجش، هذا من أعظم النجش، والنجش يعني له صفات، يعني حينما مثلا إنسان يأتي إلى سلعة ويرفع السعر فيها وهو لا يريد الشراء، هذا نجش، لأنك تخدع مثلا من يسمع ويظن أنها سلعة لها مواصفات جيدة، خاصة إن كنت أنت ممن يعتمد عليه في هذا الباب فخدعت. فإذا جاءنا إنسان وهو مثلا جهة عرفت مثلا بالدعاية فبالغت فبالغ مثلا بالوصف من طريق الصورة، بالغ في الوصف من طريق القول ومن طريق انتقاء العبارات، هذا في الحق من أعظم النجش. والنبي نهى عن النجش، والناجش آكل، يقول عبد الله بن أوفى الناجش آكل ربا خائن، يعني آكل ربا لأنه أخذ زيادة لا تجوز له. والربا ليس خاصا في الحقيقة بالربا، هذا كل مال يؤخذ على غير سبيل الحق فهو ربا، كل زيادة باطلة فهي ربا، خائن لأنه وصف السلعة بوصف غير صحيح، فجمع الخيانة والربا وهاتان كبيرتان، هذا حرام بالاتفاق مثل هذا إذا كان على هذا الوصف.
وللأسف شيخ أن أبرز الإعلانات التجارية وغيرها تخالف الواقع يا شيخ، إذا أتيت السلعة وتنظر إليها أو العروض مثلا اشتري كذا واحصل على 2 مجان، فإذا أتيت تنظر الواقع تجد أن السعر الأصلي قد رفع من قيمته مثلا رفعا كثيرا، نعم، حتى يعوض في ما هذه كلها شيخ
يدخل فيها، نعم، يدخل فيها. إذا كان لها سعر مثلا معروف،
جميل،
سعر معتاد ومعروف، وقيل هذا مثلا اشتر هذا واحصل على هذا مجانا مثلا، ثم يتبين في الحقيقة أنه رفع فيها،
نعم،
ربما أن يكون هذا المشتري لا يعلم أن هذا السعر قد رفع، صحيح، إما لكونه لم يعتد شراء هذه السلعة،
جميل،
أو لكونه يشتريها مع غيرها فلا يعلمها، أو لكونه مثلا نسي سعرها مثلا، أو لأسباب أخرى مثلا، ثم يشتري هذه السلعة بناء على أن هذا السعر هو السعر المعتاد، وجاء هذا الشيء مثابة الهدية، نعم، هذا من أعظم الكذب والغش الذي لا يجوز لا شك.
جميل يا شيخ، نعم، بارك الله فيكم. نستاذنكم شيخنا، أحد الأخوة يريد أن يشارك هنا.
نعم نعم
شيخ، تحت أي قاعدة ندرج ما حدث في قصة يونس عليه السلام من اختراع؟
هذا أمر خاص لنبي عليه الصلاة والسلام، وهو في شرع من قبلنا، في شرع من قبلنا، ولهذا التقمه الحوت عليه الصلاة والسلام. هو لا شك هو من حيث الجملة داخل في هذا الباب، على الخلاف يعني في هل هو مثلا قبل نبوته أو بعد نبوته، مثلا حينما غضب قومه هل هو قبل ذلك أو بعد ذلك أو بعد النبوة، فهو يدخل في هذه القاعدة من جهة أنه من باب تعارض أو تزاحم المفاسد، تزاحم المفاسد من هذا الباب. أما إذا كان لنبي فلا شك أن النبي كما قال بعض العلماء إن ذكروا أنه يرجح في هذا الجانب، لكن هي من جهة من هذه الجهة تدخل في هذه القاعدة، وقد تدخل في قضية تعارض المصالح والمفاسد، تعارض المصالح والمفاسد، وهي في شرع من قبلنا، شرع من قبلنا، وجاء شرعنا أن النفوس في مثل هذه واحدة، وشرع هذا أيضا ليس شريعة في الحقيقة، يعني ليس أمرا، إنما هو أمر لنبي عليه الصلاة والسلام، ثم التقمه الحوت عليه الصلاة والسلام وقع له ما وقع. نعم،
جميل شيخ. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة الرابعة: المشقة تجذب التيسير. قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال: وما جعل عليكم في الدين من حرج.
نعم، هذه القاعدة المشقة تجذب التيسير قاعدة عظيمة أجمع العلماء عليها، وأدلتها كثيرة من الكتاب والسنة، كما في هذه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، كذلك: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وجاءت الأدلة كثيرة في هذا المعنى في السنة عنه عليه الصلاة والسلام، وأن المشقة تجلب التيسير، وجاء هذا المعنى في كثير من فروع الشريعة وأدلتها، في كثير من فروع الشريعة المبنية على الأدلة الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام، وأنه دفع كثير من المشاق لأن فيها مشقة على النفوس، وهذه المشقة غير مسألة التكليف. نعلم أن الشريعة التكاليف،
نعم،
يعني التكاليف الشرعية غير المشاقة. المشاقة إذا قلنا مشقة فنريد المشقة التي لا تحتملها النفس على سبيل الدوام، فهذه المشاق لم تأتي في الشريعة، إنما جاءت الشريعة بالتكاليف التي تتحملها النفوس ولو على سبيل الدوام، مع أن التكاليف هي فيها مشقة لكنها مشقة يسيرة لا تضعف النفوس عنها. ولهذا الوضوء في الشتاء في الماء البارد، وكذلك الصلاة والخروج للصلاة في الصيف مثلا مع حرارة الشمس، وكذلك الصوم وكذلك الحج مشاق.
صحيح.
هذه مشاق، والشريعة كما قال كما يقول الشاطبي رحمه جاءت على خلاف الهوى وعلى خلاف ما تهوى النفوس، هذا هو الأصل في الشريعة، لأن الشريعة مبنية على خمسة وصول: أوامر ونواهي ومباحات. والأوامر نوعان والنواهي نوعان، المأمور إما على سبيل الإيجاب أو على سبيل الاستحباب، والنواهي إما على سبيل التحريم وإما على سبيل الكراهة. والمباحات فالأوامر حينما يؤمر الإنسان بشيء على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب لا شك تكليف للنفس، والنفس ربما قد لا قد تأنف حينما تؤمر، لكن في أوامر الشريعة يجب العمل، يجب العمل بها وإن خالفت هوى، فهي بنيت على خلاف الهوى والطبع الذي يريد ألا يتقيد بأوامر الشريعة. النواهي كذلك ينهى عن أمور على سبيل التحريم وعلى سبيل الكراهة فلهذا يجتنبها. المباحات هي في الحقيقة على خلاف الهوى، لأنه ربما يكون هذا المباح الذي وقع قد يقول الإنسان ليت هذا المباح محرم مثلا لو أنه حرم مثلا، وقد مثلا يقول إنسان آخر لا مخالفه، فالمباحات لا تأتي أحيانا على خلاف الهوى، لكن الشريعة جاءت بالمباحات التي تكون لعموم الناس، فلهذا هي في الأصل جاءت على خلاف الهوى، لكنها تكاليف على طاقة النفس وقدرتها وتتحمله. ولهذا إذا كانت هذه المشاق فوق قدرة النفس فإنه كما سيأتينا في القاعدة إذا ضاق الأمر اتسع.
جميل يا شيخ.
في قواعد كثيرة.
نعم. استدركم صاحب فضيلة في تلقي اتصال هاتفي.
نعم نعم.
معنا الأخ أبو وفاء من الرياض. الأخ أبو وفاء. أبو وفاء تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام
ورحمة الله.
ممكن نسأل الشيخ؟
تفضل يا أخي.
شيخ أحسن الله إليك، من المعلوم أن الشريعة الإسلامية جاءت على أساس رفع الحرج، قال الله سبحانه وتعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج.
نعم.
وجاءت برفع المشقة عن المضطر.
نعم.
ولكن في هذه الفترة يا فضيلة الشيخ يعني يأتينا من كثير من أفكار المعاصرة التي ترد كثيرا من النصوص الجزئية بدعوى الضرر ورفع المشقة وخشية المفسدة في هذا الزمن، فما موقف الشريعة الإسلامية من هذا، وما الفرق بين الضرورة الشرعية والضرورات التي ينادى بأنها ضرورات في هذا الزمن دافعة لبعض النصوص الجزئية؟
نعم حسنت.
جميل، شكرا لك يا أخي.
بارك الله.
نعم شيخ الناس.
نعم.
تريد أن تجيب شيخ أو نكمل الدرس؟
نعم نكمل هذا وبعدين.
جيد. تتحدثون شيخ عن التكليف، أن التكاليف مبنية على المشقة،
يعني أن أصل التكاليف تخالف الهوى، وأن قد يكون فيها مشقة لكنها مشاق تتحملها النفوس ولو على سبيل الدوام.
طيب شيخ، أليس بعض التكاليف قد تسقط عن الإنسان مثل الصلاة للمسافر أو غيرها، فنقول تخف المشقة؟
نعم. ولهذا قلنا إن الأصل هو وجوب الصلاة.
جميل.
وأنها الأربع هذا الأصل، لكن في السفر تأتي معنى القاعدة المشقة تجلب التيسير.
جميل.
المشقة مثل الصوم للمسافر وقصر الصلاة، وكذلك أيضا مثلا الصوم للحامل والمرضع، كذلك الصلاة صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، كذلك التيمم إذا كان به جروح وقروح ولا يستطيع الوضوء فإنه يتيمم، كذلك في مسائل كثيرة جاءت فيها الشريعة خفت فيها أمور لأن فيها مشقة. فهذه المسألة تذكرها أنت.
نعم.
لما أنها كان الأخذ بها فيه مشقة جاء التخفيف فجاء التخفيف مثلا في قصر الصلاة الصلاة، لكن التخفيف في قصر الصلاة المشقة هذه هي الحكمة، الحكمة.
نعم.
يعني الحكمة من قصر الصلاة هو المشقة، لكن علة القصر ما هو؟ السفر.
نعم جميل. سفر.
ولهذا ما نقول إننا نقصر الصلاة عند وجود المشقة، لأن أحيانا التخفيفات تأتي معلقة بوجود المشقة، وأحيانا تأتي معلقة بوجود العلة. الشريعة فرقت.
جميل. وفرق بين العلة والحكمة.
نعم نعم، فرق بين العلة والحكمة. العلة أمر منضبط.
جميل.
لا يضطرب. الحكمة لا، أمر منتشر لا ينضبط. ولهذا اختلف العلماء علماء الأصول هل يعلل بالحكمة أو لا يعلل بالحكمة، على ثلاثة أقوال، قيل يعلل بها، وقيل يعلل، وقيل إن انضبطت الحكمة علل بها. وهذا هو الصواب، إن كانت الحكمة منضبطة عللنا بها، وقلنا إنه إذا وجدت الحكمة على هذا الوصف المنضبط فإننا نعلل بها، نعلل بها. ولهذا مثلا قصر المسافر، بعض الناس يقول أنا ما أجد مشقة في السفر بصلي أربع لأن الحكمة المشقة. نقول لا، تصلي رباعي ركعتين ولو لم تجد المشقة، لأن الشارع ما علق قصر الصلاة بالمشقة، علله بعلة وهو السفر.
جميل.
وإذا ضربتم فليس عليكم جناح تقصروا من الصلاة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يسافر يقصر، إذا سافر وخرج عليه الصلاة والسلام قصر الصلاة. لماذا لم يعلل بالمشقة؟ لأن المشقة في السفر في سفره غير أمر غير منضبط، ما ولا. وإذا كان غير منضبط فإن الشرع لا يعلق به الحكمة، لا يعلق به الحكمة.
جميل.
وهذا ولهذا بعض الأمور قد تنضبط فيها الحكمة، مثل مسألة عقود البيوع مثلا، مثلا عقد البيع هل هو صيغة خاصة أو ما دل على الرضا؟ الحكمة من البيع هو التراضي.
جميل.
الحكمة من البيع يعني كوني أبيعك شيء وينتقل من ملكي إليك، لا ينتقل من ملكي إليك من شرطه التراضي.
نعم.
طيب هل هذا التراضي نحن نقول هذه الحكمة، إنما البيع عن تراض، هذه الحكمة، لكن هل نجعل صيغة خاصة للبيع بمعنى أنها إذا وجدت علمنا وجود التراضي ودلنا على حكمة البيع والتراضي، هل له صيغة خاصة وهو الإجاب والقبول، أو نقول كل ما دل على العقد فإنه عقد بيع ولو لم يكن لو قلت جئت لإنسان مثلا واشتريت منه سلعة وأعطيته الدراهم بدون من يقول نصيبك، أعطيته الدراهم قلت أنا بشتري سيارة، أنا أريد أشتري منك سيارة مثلا، قلت أريد، ما قلت شريت، قال خذ وأعطيت الدراهم دون مال، وصيغ كثيرة دل على التراضي. نقول جدنا لا بأس أن نقول كل ما دل على التراضي فإنه يصح عقدا للبيع ولو بأي صيغة، ولا يشترط الصيغ الخاصة التي ذكرها بعض الفقهاء، لأن الحكمة منضبطة هو التراضي، والتراضي قد يظهر بالتراوض، أن تخاطبه وتكلمه وفي السلعة هذا لا شك يحصل به تراض، فلهذا علقت به الحكمة، علل بالحكمة في مثل هذه المسألة.
جميل.
نعود إلى مسألتنا.
أي نعم. نعم. تفضل. بالنسبة للمشقة عندي استفسار بسيط شيخ إذا نذلتم.
نعم.
بالنسبة للمستحبات، الآن الحديث عن الواجبات بالنسبة للمشقة تجب التيسير في الواجبات وغيرها.
نعم.
لكن بالنسبة للمستحبات الأشياء مثل وما يفعل مثلا في شهر رمضان من باب الاعتكاف وغيره.
نعم.
المعتكف إذا حصل له ضرر في اعتكافه وأراد الخروج أو استوجب خروجه كمن يخرج لوظيفة مثلا، هل نقول أن هذا يدخل تحت هذه القاعدة يا شيخ؟
هذا مسألة الضرر لا شك المشقة بابها واسع.
نعم.
وأنت تستطيع أن تدخل المسألة من جهة مثلا 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 هذه المسألة، حينما يقول إنسان أنا مثلا يعني قد أتضرر أريد الاعتكاف، لكن قد لا يتيسر الاعتكاف إلا مثلا بخروجي وبخروجي مثلا، أو إنسان يقول أنا أريد الاعتكاف لكن أريد أن أخرج مثلا لأكل الطعام في بيتي، ولو لم أكل الطعام يجي أجد مشقة، أنا أجد مشقة وحرج أن أكل في المسجد مثلا، نقول لا بأس، هذه ممكن من هذا الباب تدخل، ونقول على الصحيح يجوز للمعتكف أن يخرج. يجوز للمعتكف أن يخرج من معتكفه لأجل مثل هذه الحاجات، مثلا كما أنه يخرج لحاجات بالإجماع وهي حاجة مثلا للخلاء، كما في حديث عائشة في الصحيحين كان لا يخرج إلا لحاجة عند مسلم لحاجة الإنسان، أجمع العلماء على الخروج لهذه لحاجة الخلاء، واختلفوا فيما سوى ذلك مثل خروجه مثل الأكل والشرب، والصحيح أنه لا بأس. ومن ذلك على الصحيح أنه يجوز للمعتكف أن يشترط، يجوز للمعتكف أيضا أن يخرج مثلا لو كان موظف أو مدرس، مثلا طالب أو مدرس أو موظف يقول أنا سوف أعتكف لكن أريد أن أخرج للعمل مثلا أول النهار وأرجع مثلا من آخر النهار قبل المغرب أو مع العصر، نقول لا بأس على الصحيح، لا بأس على الصحيح أن يخرج. ونقول أيضا أنه يجوز على الصحيح حتى خروج المعتكف لبعض القربات، حتى مثلا إنسان اعتاد أن يتبع الجنازة، مثلا اعتاد مثلا أن يزور قراباته قريب مريض وأثناء اعتكافه مريض قريب، فنقول لا بأس على الصحيح أن يخرج ولا حاجة الاشتراط، لأن الاشتراط وإن كان قال بجمع من العلم فيحتاج إلى دليل، وليس في هناك دليل واضح على مسألة الاشتراط. إن اشترط على قول الجمهور لا ننكر عليه، لكن كما قال بعض العلماء كعطاء جمع العلم قالوا لا شرط في الاعتكاف، ولأن المعتكف حينما يخرج مثلا من عبادة إلى عبادة فهي عبادة عظيمة، خاصة إذا كانت نفعا متعديا في اتباع جنازة، وهذه مصلحة عظيمة، ففي هذه الحالة يخرج ويعود إليها ولا بأس بذلك.
جميل شيخ، بارك الله فيكم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: الأمر إذا ضاق اتسع، ويقول: الضرورات تبيح المحظورات.
نعم. كذلك أيضا من فروع هذه القاعدة وهي أن الأمر إذا ضاق اتسع، وهي تدخل تحت القاعدة في قولها: المشقة تجلب التيسير، والله عز وجل كما في قوله: وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فهذه القاعدة وهي أنه كلما ضاق الأمر اتسع، أي أمر يكون فيه حرج وشدة فثم السعة ورفع الحرج ولله الحمد. ويقولون إذا اتسع ضاق، إذا اتسع الأمر ضاق أيضا. إيش معنى إذا ضاق الأمر اتسع؟ لأن قولنا إذا الأمر ضاق اتسع هذه في الحقيقة يعني قاعدة تحت المشقة لوجود الضرر، لأن قاعدة لا ضرر ولا ضرر مشقة تجب التيسير قاعدة متقاربة، قاعدتان متقاربتان متداخلتان، فهو نوع ضرر واحتاجنا إلى إزالة الضرر، لكن إذا زال الضرر نقول ضاق الأمر. مثل ما تقدم مثلا أكل الميتة جائز بقدر الضرورة، فإذا أكل الميتة ودفع ضرورته وقال أريد أن أخذ حتى أشبع، نقول لا، الآن اتسع الأمر في حقك واندفعت الضرورة، وش يكون حكم؟ ضاق الأمر. إيش معنى ضاق؟ حرمت
الميتة،
الميتة حرمت الميتة. وهكذا في مسائل كثيرة، في مسائل كثيرة حينما يحتاج مثلا تحتاج امرأة إلى الكشف والعلاج، كذلك أيضا يكون بقدر الضرورة، فإذا زالت الضرورة حصل الضيق من هذا الجهة، لأن تعود إلى أصل التحريم. وهذا يجري في مسائل كثيرة، وهي أنه يراعى المصالح والمفاسد، وهي داخلة تحت تلك القاعدة. ولهذا في أبواب العبادات مثل ما تقدم معنا، لو أن إنسان لا يشق عليه أن يصلي قائما، نقول صلي جالسا، صلى جالس وقرأ الفاتحة، لما قرأ الفاتحة وجد نشاط وقوة، ايش نقول؟ يجب عليك
القيام
في صلاة الفرض، مع أنه ابتدأ صلاة جالس وأمرناه بذلك لأنه يشق عليه فوسع له ورفع الحرج عنه. إذا زال الضرر في هذه الحالة يجب عليه يقوم، لأنه لما اتسع الأمر ضاق. وهكذا مثلا في مسألة مسح الخف، المسافر يمسح 3 أيام بلياليها، فلو أن مسافر مثلا مسح 2 يوم وهو مسافر ثم دخل البلد قال أريد أن أكمل، نقول لا، اخلع الجور، ما عاد تمسح الآن، لأنك الآن انتهت مدة السفر ولست مسافر، وكانت السعة لما كنت مسافرا ولما انقطع السفر في هذه الحالة ذهبت الرخصة بزوال مسببها وهو السفر. نعم
بارك الله.
نعم وكذلك أيضا منها كما تقدم الضرورات تبيح المحظورات أيضا من هذه القاعدة، وهذه القاعدة داخلة تحت القاعدة السابقة ما تقدم معنا، وهي أن الضرورات تبيح المحظورات، متبرعة تحت قاعدة لا ضرر ولا ضرار، وذلك أن الضرورات الأصل فيها المحظورات الأصل فيها التحريم، والضرورات إنما توجد عند وجود سببها، عند وجود سببها، فإذا زالت الضرورة فإنه يزول يوجد التحريم بزوال الضرورة. فهاتان القاعدتان وقولنا الأمر إذا زال إذا 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 ضاق اتسع وإذا اتسع ضاق مع هذه القاعدة هما قاعدتان متفقتان. من ذلك أيضا مثل ما تقدم معنا أيضا لو أن إنسان احتاج إلى أو صال عليه حيوان، صال حيوان لإنسان
نعم
وهو مملوك للغير، مملوك الغير، ونقول لا بأس أن يدفع الضرر عن نفسه، لا بأس أن يدفع الضرر عن نفسه ويتسع له ذلك ولو كان فيه إتلاف لمال غيره ويسعه ذلك ولا حرج عليه، ولا حرج عليه. لكن هل عليه الضمان أو ليس عليه الضمان؟ ما دام دفع الضرر عن نفسه لأذاه له الصحيح أنه لا ضمان عليه. ولهذا نفرق بين دفع الضرر عن النفس، أن تدفع ضرره عنك، تدفع ضرر الحيوان عنك، وأن تدفع الضرر عنك به. مثل مثلا إنسان اضطر إلى ميت، اضطر مثلا إلى طعام الغير أو إلى حيوان غير، وهو في حال مسغبة وجوع، في حال مسغبة وجوع، في هذه الحالة أكل حيوان الغير، طبخه وأكله، هو في الحالة الآن هل يدفع الضرر يدفع ضرر هذا الحيوان أو يدفع الضرر بهذا الحيوان؟ هو يدفع الضرر عن نفسه بهذا الحيوان، جعل الحيوان وسيلة لدفع الضرر لأنه أكله فدفع الضرر عن نفسه. في هذه الحالة الجمهور يقولون يضمن ثمنه، مثل ما لو أكل طعام الغير إذا اضطر إليه حينما يكون محتاج وضرورة، أكل طعام الغير فإنك دفعت عنك الضرورة به. فمن دفع أذاه الغير عنه، أذى حيوان، فإنه لا يضمنه، ومن دفع أذاه به ضمنه، دفع أذاه به ضمنه، بمعنى أنه يضمن الغير. مع أن الصحيح أنه كما هو قول مالك رحمه الله أن من اضطر إلى مال الغير لمسخبة أو جوع فالصحيح أنه لا ضمان عليه.
جميل.
لأن إطعامه متعين وواجب، ومن قواعد الشريعة عندنا أن الواجب لا يؤخذ له ثمن، أن الواجب لا يؤخذ له ثمن، ومن هذه المسألة كما تقدم.
جميل. نعم. شيخ، هل يدخل في ذلك الشيخ مسألة الكذب الشيخ للمصلحة، مثلا إذا خشي إن قال الحقيقة أن يحصل له ضرر عظيم مثلا فيكذب تفاديا للضرر الذي يقع عليه، يعني هل نقول أنه الضرورة هنا تبيح المحظور وهو الكذب؟
الله أعلم، الله أعلم، هذه المسألة أقول فيها نظر، لكن نقول أن الأصل أن الكذب لا يجوز إلا في أمور ثلاثة، كما في حديث أسماء رضي الله عنها، وأن لم أره يرخص في شيء إلا في ثلاثة، وعند مسلم بعضهم قال أنه مدرج، لكن مثل ما في الصحيحين ليس الكذاب الذي يقول خيرا أو ينمي خيرا أو ينمي خيرا. وحكى غير واحد من أهل العلم الإجماع على أنه لا يجوز الكذب في غير هذه الأمور الثلاثة، وهو الكذب في الحرب، والحرب خدعة.
نعم.
كما في الصحيحين حديث جابر، وكذلك حديث الرجل مرأته زوجته، حديث المرأة زوجها، والكذب للإصلاح بين الناس، قالوا في هذه الأمور الثلاثة. والصحيح أنه كذب صريح كما هو، يجوز الكذب الصريح، خلافا لابن جرير الذي قال من باب التعريض
أو التورية
مثلا. أو التورية.
جميل.
وقالوا إن في المعريض مندوحة عن الكذب، وهذا يروى ولا يصح مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام، موقوف. ونقول إن هذه الأمور الثلاثة لا إشكال، صحيح أنه يجوز الكذب فيها، لكن غيرها بعضهم حكى الاتفاق على أنه لا يجوز. لكن رد هذا المفلح رحمه الله في كتابه، في كتابه الآداب الشرعية، قال إنه ما معناه لا إجماع، ولعل عن ابن القيم رحمه الله، ابن القيم أشار إلى هذه المسألة وكأن حكى الاتفاق ورد هذا، وأشار إلى أنه لا اتفاق، يعني ليس محل إجماع، لكن ربما جاز الكذب إن تحققت الضرورة، إن كان هنالك ضرورة. ولو لم يكذب فإنه يقع في ضرورة، نقول غاية الأمر أن يكون حراما. وثم الكذبة الواحدة اختلف العلماء فيها هل هي كبيرة أو ليست بكبيرة، منهم من قال إن الكذبة الواحدة كبيرة للحديث الواردة في هذا، ومنهم من قال ليست بكبيرة. وعلى هذا يقال إنه يجوز إن تحقق أن فيها ضرر واضح. وذكروا يعني جاءت في الحقيقة أدلة، منها قصة الحجاج بن عراط اللي رواه أحمد بإسناد صحيح عند مطولة، وفيه أن الحجاج بن عراط سلمي رضي الله عنه أسلم ولم يعلم كفار قريش إسلامه، وكانوا يعلمون أنه على دينهم، وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان هذا في قد في 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 وهو قد غزا خيبر عليه الصلاة والسلام، غزاهم وقد قد أسر أسر من أسر، واصطفى صفية رضي الله عنها، وصار فيه للمسلم نصر عظيم. فجاء فأسلم رضي الله عنه، لم يعلموا يعلمون على دينهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إذن لي يا رسول الله فإن لي مالا، إذن لي، فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام يقول. فجاء الحجاج بن علاط إلى مكة، وكانوا يقولون ما الخبر، استقبله كفار قريش، قالوا ما إنهم يعلمون أن النبي غزا خيبر، قال الأمر على ما تحبون، فقد قتل محمد وقد أسر أصحابه، والأمم يقتسمون الآن محمد، يعني يقتسمون أصحابه وقد أسروا وأسروا نساءهم وأسروا أبنائهم. قالوا ماذا تقول؟ قال دعوني أريد أن أجمع مالي، أريد أن أشتري من أصحاب محمد، أشتري أريد أن أجمع مالي. قال فجمع حتى يعينوه، فأعانوه على جمع ماله، وعلى كان يطلب ناس من بعض كفار قريش مال، فكل عجل ماله وأعطاه الديون التي له عليهم. ثم جاء إلى زوجه فقال لها الأمر، عجلي لي وكذا واجمعي لي مالي، فإني أريد أن أشتري من أصحاب محمد حتى لا تفوتني القسمة. فسمع العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، وكان في مكة قبل أن يهاجر، أمر حتى سقط ولم يكن يخرج رضي الله عنه. وعندما بلغ الخبر قال ما الأمر، أرسل إليه غلامه، قال ما وعد الله خير، ماذا تقول؟ قال قل له يخلي لي منه مكانا فأتيه. فأتى فقال وأخبر غلامه، قال الأمر على ما يسره. فلما جاءه بالخبر انتشى وفرح وقام رضي الله عنه، وكان قد عقل من شدة ما هو المصيبة التي سمعها. ثم أخبره بالقضية بالأمر، ثم قال اكتم عني ثلاثا وأخبر. فعند ذلك جمع
الدليل على أن
نعم جمع على وخرج، ورضي الله عنه. الشاهد أنه في القصة يعني أنه أقره النبي عليه السلام على الكذب في أمر هام عظيم بجمع ماله، لأن عليه ضررا في عدم أخذ ماله، والنبي أقر عليه الصلاة والسلام. ويغرب على ظني أن فيه هنالك يعني لو تؤمن هناك أدلة أخرى، لكن هذا من أظهر ما يظهر في هذه المسألة عند ورود الضرر، واستدراك على من حكى الإجماع على هذه المسألة.
بارك الله فيكم شيخ عبد المحسن، نسأل الله أن يجزيكم عنا خير الجزاء، ونشكركم على شرحكم الضافي، ونسأل الله أن يجزيكم عنا خير الجزاء. أيها الأحبة الكرام، كانت هذه حلقة القواعد الفقهية، شرح القواعد الفقهية، وكان معنا صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل، بارك الله فيه على ما ذكر في هذه الحلقة، نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. نشكر الطلاب الذين حضروا معنا، ونرجو منكم الشيخ في عجالة طرح السؤالين بشكل سريع، بارك الله فيكم.
نعم، نقول نريد مثال على قاعدة يختار أهون الشرين، يختار أهون الشرين، وكذلك أيضا نريد دليل من أو دليلان من الكتاب، ودليل من السنة على قاعدة المشقة تجلب التيسير.
بارك الله فيكم شيخ عبد الله، الشيخ عبد المحسن حفظكم الله. أيها الأحبة الكرام، في ختام هذه الحلقة نشكركم على طيب متابعتكم، ونلتقي بكم في حلقات قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.